بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن ولادة أمير المؤمنين عليه السلام هي من المعجزات التي يعني يجب التحدث عنها باعتبارها أنها هي انطلاقة للبعثة النبوية والرسالة المحمدية. ولادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كثير من الروايات تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله بشر برسالته وكونه نبيا منذ ذلك اليوم الذي ولد فيه أمير المؤمنين عليه السلام، وكون أن وصيه قد ولد فبدأت الوصايا وبدأت الإمامة الحقيقية التي ينتظرها النبي صلى الله عليه وآله. طبعا ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في جوف الكعبة أمر مهم، يعني لا بد أن نقف عنده وأن نشير إليه، وإن كانت إشارات يعني هي ليست بالمفصلة ولكنها موجزة، يعني نشير إجازات وإلمحات حقيقة نستطيع من خلالها أن نقدم رؤية شاملة يعني لحكمة هذه الولادة، لا أقول لعللها ولا لأسبابها ولكن حكمة هذه الولادة. طبعا الجميع يعلم أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي شارك هو الذي ثبت هذا الدين، يعني هو الذي أثبت بسيفه وبمواقفه بشجاعته حينما قتل فرسان قريش وجبروتها وطغيانها. وبالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وآله ليس من شأنه أن يقتل، يعني هذه طبعا قد لا يلتفت إليها الكثير أو يتساءل الكثير، يعني هل أن النبي صلى الله عليه وآله أقل شجاعة من أمير المؤمنين عليه السلام؟ لا، بالعكس. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله أشجع من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وأشد بأسا. وهناك روايات يعني كثيرة حينما هجم عليه بعض الطغاة في مكان ما وكان وحده، فحقيقة النبي صلى الله عليه وآله صرعه وجلس على صدره وأراد أن يقتله، ولكنه توسل كعادة هؤلاء، توسل بالنبي صلى الله عليه وآله بالرحم الذي بينه وبين، باعتبار أن قريش كلها هي يعني كما يقولون أنها هي أسرة واحدة، يعني فلذلك عفل عنه النبي صلى الله عليه وآله وتركه، وكان شجاعا يشهد له العرب حقيقة بشجاعته. النبي صلى الله عليه وآله له مواقف، ولكنه ما السر أو ما سبب عدم قتل النبي صلى الله عليه وآله بيده لأحد هؤلاء المشركين؟ طبعا كما تعلمون أن الحالة العربية حالة ثأر، دائما تعتمد على الثأر، تعتمد على حالة الغيظ، يعني قليل ونادر ما تجد نكران الذات موجود عند هؤلاء، خصوصا في الصدر الأول الإسلام. الإسلام لا زال طر، يعني لا زال فتيا، ولا زال لم يعني يثبت في قلوب الكثير، لذلك كانوا يرون أن قتل النبي صلى الله عليه وآله لآبائهم أخوانهم أولاد عمومتهم هذا حقيقة يولد في نفوسهم غيظا وحقدا على النبي صلى الله عليه وآله، لذلك نزه النبي صلى الله عليه وآله نفسه عن أن يقتل أحدا من هؤلاء حتى تدخل جموعا أكبر وعددا أكثر من هؤلاء إلى الإسلام، لأنه غير موثورين بالنبي صلى الله عليه وآله. الذي دفع الضريبة من؟ الذي دفع الضريبة الذي مارس ونفذ القتل بيده وهو علي عليه السلام،
سلام الله عليه.
حقيقة دفع ضريبة القتل هذا، دفع ضريبة الحرب التي خاضها مع كل المشركين وقتل أبطالهم وناوش ذبائحهم كما في الدعاء الشريف دعاء الندبة. لذلك تجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حقيقة جعل في قلوبهم أحقادا بدرية وحنينية وغيرهن، وأضبت على عداوته،
أكدت هذا على منابذته. نعم.
يعني حقيقة يعني هو حال الواقع الذي يتحدث عنه أئمة أهل البيت عليهم السلام، أنه كان أمير المؤمنين عليه السلام ليس له ذنب إلا أنه قتل فرسان العرب المشركون منهم. هؤلاء أولادهم حتى لو دخلوا الإسلام، لكنه يدخلونه وهم يرون أن قاتل آبائهم وأخوانهم أمامهم. فلو كان النبي صلى الله عليه وآله هو الذي مارس القتل لكان يعني حقيقة الدخول في الإسلام لكان قليلا وضعيفا بسبب هذه الأفكار وبسبب هذه التشنجات وهذه الأحقاد، حالات من الثأر يعني في نفوسهم. الذي دفع الثمن، دفع الضريبة، هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك حاولوا أن يستغلوا فرصة الانقضاض عليه وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، تنكروا لوصية النبي صلى الله عليه وآله، أبعدوه هو وأولاده ومن يعني، وقتل كثير من أصحابه. تجد أن قبور أصحابه، قبور أولاده، قبور يعني أبنائه الطاهرين، كلها مشتتة في كل العالم، لأنه تجد أن ذلك هو سبب ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام.
لكنه سمحت بهؤلاء فعله من باب الحق أكيد، يعني
أكيدا الحق. لا يعني ليس، لذلك قلت أن نكران ذات قليل، أن الذي ينتصر للحق ولا ينتصر لعاطفته وهواه قليل جدا. أما الأكثر فهم أصحاب عاطفة وأصحاب ثأر وأصحاب حقد، لا يرون للحق دورا ولا يرون للإسلام شأنا. المهم أنه كيف يثأر مثلا لأبيه، لأخيه، لابن عمه وهكذا. هذه هي حقيقة جعلت يعني الحكمة أن تكون، واللطف الإلهي أن يكون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مولودا في الكعبة، بحيث أنه لم يسبقه أحد، لا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا أبدا، كل هذه المواصفات لم يحظى بها أي إنسان عدا أمير المؤمنين عليه السلام في جوف الكعبة. بالتأكيد هذه خففت نوعا ما من حالة الحقد والغيظ التي هي في قلوب هؤلاء، لأنهم يرون شأنا له ليس كبقية الناس، يعني له شأن، ليس هو بالنبي ولكنه له شأن أن يولد في الكعبة، شيء غريب يعني مثير للانتباه، مثير للدهشة. لذلك هذا خفف كثيرا من الأحقاد ومن الكراهيات، من الكراهية التي كانت في نفوس هؤلاء أن يظهروها إلى العلن، لأنه قداسة أمير المؤمنين عليه السلام بسبب هذه المعجزة بدأت منذ نشوئه، منذ صغره. أمير المؤمنين عليه السلام كان صغيرا وكان يكسر الأصنام، معروف أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام له مواقف، وكان أبو طالب ينظر إليه ويعني يتكلم بهذا الحديث إلى أمه فاطمة بنت أسد، يقول كان يعني يقول رأيت عليا يكسر الأصنام ولكن كان يتخفى. أمير المؤمنين عليه السلام قداسته بدأت منذ صغره، منذ صغره يعني في عيون، حتى في عيون القريش، يعني ليس فقط النبي صلى الله عليه وآله الصادق الأمين. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا كانت ملازمة صفات الخير معه عند ولادته. لذلك نجد أن هذه الولادة حقيقة دفعت نوعا ما بالتفاف الكثير منهم بالإسلام والتخفيف عن أحقادهم الدفينة في قلوبهم. نعم هم يعني لم يتركوا شيئا إلا وفعلوه بأمير المؤمنين عليه السلام وبذريته، وبسبب أمير المؤمنين عليه السلام لم تترك لها بدرا صديق أو يعني محب أو كذا، بتعبير لم تترك لنا هذه المعارك أحدا يحبنا أو كذا. يعترف أمير المؤمنين عليه السلام أنه حتى الإمام زين العابدين عليه السلام يقول ما بقي في المدينة 20 بيتا يحبنا أهل البيت، لأنهم كلهم موتورون من علي عليه السلام.
سلام الله عليه. نعم.
النبي صلى الله عليه وآله لم يمارس القتل بيده، لذلك لم نجد أن هناك كراهية واضحة أو مباشرة للنبي صلى الله عليه وآله، إنما فرغت شحناتها بهذه الشخصية، بشخصية أمير المؤمنين عليه السلام للأسف. وقلت هو الذي دفع الثمن من أجل الإسلام، من أجل الحق، وتنازل عن حقه من أجل الإسلام، تنازل عن كل شيء من أجل الإسلام، ضحى بكل شيء من أجل الإسلام، وهذا هو علي عليه السلام. والكلام في هذا الإعجاز قليل، يعني يتكلم الإنسان بيوم أو يومين أو ثلاث أو أربع حتى يصل إلى بعض الحقائق، لا أقول يعني يقدم تكون مجازفة حقيقة في حينما نريد أن نقف على فضيلة من فضائل الأمير المؤمنين عليه السلام وتبعات هذه الفضيلة وملازماته.
أحسنت سمحت السيد. هذه التنشئة لمولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام نشأ في ظروف صعبة، كان كما تفضلت يعمل بالخفاء على أن يكون ببيان وحدانيته لله سبحانه وتعالى وبقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يأخذنا إلى جانب آخر في تربية مولانا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأيضا ولادته من ناحية السرية ومن ناحية الخفاء ومحاولة وضع التعتيم على هذه الولادة والنشأة أيضا. فكيف تكون هذه النشأة للإمام علي عليه السلام وفق معطيات الحركة القريشية؟ كانت متعصبة، كانت فيها ما فيها من الحركة التجارية، الحركة العسكرية، الحركة الاقتصادية، كل هذا جعل من علي سلام الله عليه أنموذجا متكاملا تحت رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم.
بالتأكيد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام شخصيته ملازمة لشخصية النبي صلى الله عليه وآله، وكثير تجد أن بعض الروايات، هذه الروايات هي موضوعة في الواقع، أن أول من أسلم من الرجال فلان، وأول من أسلم من الأطفال أو من الصبيان هو علي بن أبي طالب. طبعا هذه يعني مجانبة للحق. أولا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن غير مسلم لا سمح الله ثم أسلم بعد ذلك. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام منذ أن ولد فهو مسلما
في بيت التوحيد،
في بيت الله، في جوف الكعبة. والروايات تشير إلى ولادته وكيفية ولادته أنه تشاهد الشهادتين، وهذا هو إعجاز. كما أن عيسى عليه السلام يعني تكلم في المهدي صبية وهو نبي، شهد له ذلك القرآن. أمير المؤمنين عليه السلام كذلك، يعني لا يقل دور الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن عيسى. إذا أردنا أن نقول أنهما في يعني في مقام واحد، ولكنه لا يمكن أن يكون كذلك، لأن كثير من الروايات تجد أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من الأنبياء في كل مواصفاتهم، وهذا ليس من باب الغلو أو المبالغة، إنما هي الحقائق التي ذكرها أو ذكرتها الروايات الشريفة وأثبتت بأدلة ويعني ببراهين بأن أمير المؤمنين عليه السلام هو أفضل من الأنبياء. لأن لما يكون النبي صلى الله عليه وآله هو أشرف الأنبياء وأفضلهم كلهم، فلا بد أن يكون وصيه تماما، لأنه النبي صلى الله عليه وآله يقول نحن علي من شجرة واحدة، من شجرة واحدة يعني من حالة واحدة، من ماهية واحدة، لا يمكن تفرق بينهما، نوران، نور واحد، وجعلنا الله تعالى نوران، نور النبوة ونور الإمامة، يعني قسمنا نصفان. الروايات حتى الروايات من يعني علماء المسلمين السنة والشيعة يقولون بهذه الروايات، والروايات صحيحة ومتواترة. إذن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو نفس النبي كما صرح النبي صلى الله عليه وآله. فإذن كل ما عند الأنبياء عند علي عليه السلام، وكل ما عند علي عليه السلام ليس عند كل الأنبياء. لذلك تجد أمير المؤمنين عليه السلام مثلا من مواصفاته أنه كان قد كسر الأصنام في صباه، كما كان إبراهيم عليه السلام، نبي الله إبراهيم تكلم في صب في في صبا، كما في عيسى عليه السلام. كثير من الروايات تشير وتؤكد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يتكلم، وكانت تشهد لذلك فاطمة بنت أسد وتتعجب، وكانت تنقل ذلك إلى أبي طالب. هذه الحالات وهذه يعني المواقف، لذلك نجد أن الحالة العامة أو الذهنية العامة منصرفة إلى أن أمير المؤمنين، إلى أن علي بن أبي طالب هو نفس النبي، يعني جعل النبي صلى الله عليه وآله مثالا حيا تعيشه قريش في كل أيامها وفي كل لحظاتها. كان النبي صلى الله عليه وآله لا يفارق عليا، كان النبي صلى الله عليه وآله إذا نام كان فراش علي عليه السلام إلى جنبه، كان النبي صلى الله عليه وآله يلتزم علي في كل شيء، يعني طلب من أمه أن يكون علي بن أبي طالب يعني ربيبه دائما إلى جنبه، يغذيه بعلمه، يغذيه بكمالاته، يغذيه بأخلاقه بمكارمه، كل ذلك كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتأثر وتنعكس على شخصيته هذه الكمالات. في الواقع أنها قريش كانت تراقب، يعني قريش كانت تنتبه إلى هذا، لذلك تجد أنها لا تفرق بين علي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هم حينما وقفوا ضد علي عليه السلام، وقل كما قلت أنه هم حقيقة يعني أرادوا أن يفرغوا أحقادهم على علي عليه السلام، كانوا هم قاصدين النبي صلى الله عليه وآله، لكنه لا يتجرؤون على شخصية النبي صلى الله عليه وآله حتى لا يكفرون. هم يقولون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وبالتزامهم للنبي صلى الله عليه وآله، ولكنه علي كأحدهم يعتبروا، فلذلك حينما يتكلمون عنه أو يصل الأمر إلى سبه وشتمه على المنابر، على منابر يعني الشام 80 عام، كثير من المؤرخين يقولون 80 عام، يعني السياسة الأموية بنيت وكانت يعني واقفة على هذه الحالة، وهو الشتم، شتم علي عليه السلام كانما هو الدستور. قوة الدولة الأموية كانت تشعر بقوتها في شتم علي عليه السلام على المنابر في كل يوم. لماذا؟ لأنها أرادت أن تسلخ هذه الشرعية وهذه القدسية عن شخصية أمير المؤمنين عليه السلام التي هي كانت مرتكزة في أذهان الشاميين جميعا. الشاميون ليسوا بعيدين عن حالة يعني حالات القداسة التي كان يحملها أمير المؤمنين عليه السلام. الشاميون كانوا رواة، الشاميون فيهم علماء، الشاميون فيهم محدثين، كلهم هؤلاء يحدثون عن النبي صلى الله عليه وآله فضائل علي عليه السلام، بالمقابل يحدثون هذا الحديث عن لمعاوية حينما دعاه النبي صلى الله عليه وآله ولم يجبه، قال النبي صلى الله عليه وآله لا أشبع الله لك بطنا. طبعا بالأخير يعني تجد من يبرر هذه الحالة هي التي يعني أو هذا الحديث الذي من جملة أحاديث 2 أو 3، أحدها فيه اللعن، لعن النبي صلى الله عليه وآله للقائد للراكب والقائد والسائق، وكان هو أبو سفيان ومعاوية وزياد ابن أبي سفيان. حينما سأل النبي صلى الله عليه وآله من هؤلاء من بعيد، قالوا أبو سفيان ومعاوية وزياد ولده، قال لعن الله الراكب والسائق والقائد. هذه طبعا حديث يعني هذه يذكرها المؤرخون. أيضا هذه لا أشفع الله لك بطلا، أرادوا هؤلاء أن يوجهوها بأنها هي فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال كل من يعني شتمته أو تكلمت عليه فهي زكاة، قال فدعا الله تعالى أن يجعلها زكاة، فكانت هي زكاة لمعاوية، وكانت هذه هي فضيلة يعني يتحدثون بها، وإلا هي كيف تغطى. هذا الأمر، هذه الحالة، الدولة الأموية شعرت بضعفها بخسارتها أمام أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، أمام فضائل الأمير المؤمنين عليه السلام، لذلك ما الذي تفعله؟ فجعلت أحاديث تضخ أحاديث موضوعة ضد علي عليه السلام وأحاديث موضوعة من صالح أو من جانب عثمان بن عفان باعتبار أنه هو شيخ الأمويين، لذلك أرادوا أن يوازنوا حالة من الموازنة. تجد أن أكثر الفضائل الموجودة في علي عليه السلام منسوبة إلى عثمان، وهي أحاديث أموية بالتأكيد. كل ذلك يعني لم تفارق ذهنية القرشيين قداسة أمير المؤمنين عليه السلام، قداسة علي. صحيح أن جهالهم كانوا يقولون ما يقولون في علي عليه السلام، وضعوا الأحاديث والأحاديث تلو الأحاديث، لكنه ما الذي تجده اليوم؟ تجد مثل هذه الأحاديث الموضوعة التي تشتم عليا، هذه حقيقة كان يعني يتدارسونها اليوم، يقولون هكذا مر التاريخ بأشرس أشرس يعني فترة من فترات الكذب والوضع على النبي صلى الله عليه وآله، هي هذه الفترة، فترة مثلا عثمان بن حريز وأمثال عثمان بن حريز وجابر بن سمرة وأمثالهم، هؤلاء كلهم كانوا يضعون الحديث مقابل مال، أمام كل حديث يعني مساومات، كانت مساومات ليل ونهار من أجل أن يبعث يعني يعمل. مثلا عثمان بن حريز يقول قبل وفاته كان يقول اكتبوا عني هذا الحديث، فيكتبون يتصورون أنه حديثا فعلا هذا مروي، قال سمع عن فلان، طبعا يرتبون له سندا عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله قال اقطعوا يد علي عليه السلام لأنه سرق، لأنه سرق. طبعا هذه يذكرها يعني في نهج البلاغة ابن أبي الحديث كثير من هذه الأحاديث المؤلمة يعني المحزنة حقيقة في التي تطعن بقداسة علي عليه السلام، لكن بقي أمير المؤمنين عليه السلام جو في الكعبة، هذا يشهد له الكعبة، هي تشهد له، لا حاجة بعد ذلك أن نتعب أنفسنا ونرهقها بأنه كيف نثبت قداسة أمير المؤمنين عليه السلام. نعم الزبيريون ماذا فعلوا؟ الزبيريون حاولوا أن يقولوا بأن يعني أرادوا أن يخففوا من هذه الفضيلة الكبيرة التي لم يعملها أمير المؤمنين عليه السلام لنفسه أو بنفسه بإرادته، قد الشجاعة والقتل أو الصبر أو الزهد أو العلم أو البلاغة، كلها هذه من فعل الإنسان، أما أن يولد هو في مكان هو ليس من فعله، ليس من فعله، إنما هو من صنع الله كما عبرت قريش، هذا من صنع الله حقيقة. لذلك تجد أمير المؤمنين عليه السلام حينما كرم، أول ما كرم، أول لحظة من لحظات حياته كرم أن ولد في هذا المكان الشريف المقدس الذي لا يمكن أن يجادل عليه اثنان. نعم تخاصم معنا الآخرون مثلا الزبيريون وبقيادة الزبير بن بكار عن عبد الله بن يعني مصعب الزويري، هذا طبعا هؤلاء رووا رواية أن حكيم بن حزام أيضا ولد في جوف الكعبة، فإذا صارت يعني تعادل كفتان، كفة العلويين وكفة الزبيريين، فلا حاجة بعد ذلك إلى أن يتبجح العلويون بأن علي بن أبي طالب هو الذي ولد في الكعبة، لكنه أكثر علماء المسلمين سنة وشيعة أن هذا الحديث متواتر، قالوا وقالوا أوافوا إلى ذلك، لم يولد في جوف الكعبة رجل قبل ولا بعد علي، لا قبله ولا بعده، يعني لا حكيم بن حزام ولا أمثال حكيم بن حزام، هذه يعني مصادرات لكنهم الشواهد تكذبها وتبقى الحقائق هي الناصعة الصادعة التي أرادها الله تعالى أن لا تطفع بإذنه.
أحسنتم سمحت السيد، حقيقة يأخذنا الكلام إلى الإمامة العلنية أمام الملأ والتمييز لمولانا الإمام علي عليه السلام من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة وإتمامها بالإمامة. سمحت السيد، هذه الإمامة العلنية وهناك إمامة سرية غائبة تتمثل بشخص مولانا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الرسائل أو المفتنيات المشتركة لهذه الإمامة العلنية والإمامة الغائبة، الإمامة السرية التي نحن الآن نعيش هذه الأجواء في غياب مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
بالتأكيد أن هذه الإمامة التي يعني كانت هي من صنع الله تعالى ومن وجود إيجاده حقيقة ومن جعله كما عبر القرآن وجعلناهم خلفاء في الأرض، جعل هي حالة جعل، جعل تكويني وجعل تشريعي. الكلام في ذلك طويل، يعني لا أريد أن أفتح مثل هذا الكلام، ولكنه أقول أن هذه الإمامة بما أنها يعني هي مدعاة لإرادة الله تعالى ولصنعه يعني التأكيد على عظمته، على عظمة هذه الإمامة من أول لحظة، يعني لحظات الحياة الشريفة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام حتى ما بعد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، تجد أن هناك رعاية إلهية خاصة أن ولد أمير المؤمنين عليه السلام في جوف الكعبة وأن استشهد في
بيت الله أيضا.
في بيت الله، يعني ولد في بيت الله واستشهد في بيت الله. هذا طبعا البداية والخاتمة لا ينالها أحد إلا علي عليه السلام. طبعا هذه يعني فيها أسباب كثيرة، هو تكذيب من ادعى من بني أمية خصوصا معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال في علي عليه السلام، وطبعا جعلوه مثلا سببا يعني للعن والشتم كما هو معروف. يقولون أن الشيعة هي التي يعني سبابون أو يسبون أو كذا ويلعنون. نحن بحمد الله تعالى ليس لدينا إمام أو خليفة أو يعني حاكم في على طول التاريخ أنه أعلن سب أحد اختلف معه في عقيدته أو في توجهاته. هذا يعني ثقافة السب ليست عندنا، ثقافة السب عند الآخر. معاوية بن أبي سفيان هو الذي ابتدع هذه، هو الذي ابتكر هذه، هو الذي أسس قوة دولته على السب. لذلك شعر عمر بن ابن عبد العزيز بخطورة انهيار الدولة الأموية بسبب السب. هذا السب حينما يكون يعني متكررا في كل يوم، يعني يهرم عليه الكبير ويشب عليه الصغير، حقيقة صارت بعد سنة حياتية. يعني في كل في الكتاب يسبون عليا، على المنابر في صلاة الجمعة يسبون علي، في مجالسهم الخاصة يسبون، في العامة يسبون. هذه شعرت أو أشعرت عمر بن عبد العزيز بحقيقة محنة عقائدية. من هنا أحاديث متكاثرة متواترة بثت من خلال العلماء والمحدثين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. من هنا تجد هؤلاء يسبون ويجتمون، لذلك تجد أن الدولة، الدولة الأموية أخذت بالانهيار بالتسافل. لذلك استطاع إرادة مع عمر بن عبد العزيز أن ينقذ هذه الدولة، ينتشلها من الهياء من الانهيار ومن السقوط، فرفع السب عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولو ليس يعني ليس بأفضلهم، ولكنه أفضلهم حكمة في السياسة، ولكن ليس أفضلهم في العقيدة. لو كان أفضلهم في العقيدة لسلم الأمر إلى من هو أحق بذلك، هو الإمام علي بن الحسين عليه السلام وعاصر الإمام زين العابدين عليه السلام. لماذا لم يسلمها إلى الإمام زين العابدين عليه السلام مثلا؟ نجد أن يعني هذه نعم الحديث طويل، يعني لا أريد أن أستقصي وأن أتشعب. لذلك نجد أن يعني إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لا بد أن تستمر باستمرارية وجود من يمثل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بكل المواصفات. نعم هناك بعض الاختلافات البسيطة لا نتعرض إليها، وهي أن الإمامة مستمرة في هذه الأشخاص، في هذه الشخوص من أئمة أهل البيت عليهم السلام، حتى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. بالرغم من الظروف القاسية التي مرت بها إمامة وأئمة أهل البيت عليهم السلام، لكن نجد أن هذه الإمامة لا بد أن تبقى، وخصوصا في إمامة الإمام الثاني عشر، إمام
سلام الله عليه
الحجة عجل الله فرجه الشريف. هذه الإمامة من أخطر مراحل الإمامة، أو إمامة الإمام عليه السلام من أخطر مراحل الإمامة، لأنها فيها من الحالة يعني استيعاب الوضع السياسي غير الوضع السياسي السابق، الوضع السياسي، الوضع العسكري، الوضع الأمني، الوضع الاستخباراتي، الحالة الاقتصادية، كل شيء ساعد على قضاء على القضاء على إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وعلى شيعته تماما. ما هي الخطوة الاحترازية التي لا بد أن تبقي آخر إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام دون أن يمس بقتل أو بترويع أو بتشريد أو بسجن كما كان آباؤه؟ ما من إمام إلا يعني عذب، إلا وطرد، إلا وقتل، إلا وسجن. حتى الإمام الرضا عليه السلام كان سجينا لكنه بهيئة الولاية العهد، كان محجورا عليه، يعني أخذ مكتوفا، أخذ يعني مجبرا من المدينة إلى خراسان مجبرا، هو غير قابل، غير راضي. هذه أيضا حالة من حالات الاحتجاز السياسي، حجز وأبعد عن قواعده، وأبعد عن أهله، وأبعد عن وطنه. وهذا طبعا هذه حالة من حالات الإبعاد الجديدة. الإمام الجواد عليه السلام أيضا وسيء إليه كما وسيء لأبيه من قبل وأكثر من ذلك. ولذلك تجد أن هناك ملاحقات لأئمة أهل البيت عليهم السلام تشتد باشتداد همجية النظام العباسي. كلما زاد عتوا وطغيانا تجد أن هؤلاء دائما أو فشلا، يعني فشل النظام العباسي حينما يفشل في مشاريعه الأمنية خاصة العقائدية الشرعية، تجد أنه دائما يوجه اللوم على الأئمة عليه السلام، فيحاول أنه مثلا يصرف الأنظار عن هذه الحالات وكذا، عن حالات الإخفاق السياسي، فيقتل إمام أو يزن إمام أو يعبث في بقواعده. لذلك تجد أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف لا بد أن يبتعد عن مكان من الخطر، ولا بد أن تحتفظ السماء وإرادة السماء بهذا الإمام الباقي الذي بقي بالإعجاز. حقيقة بقي بالإعجاز لأنه ليس هم بنو العباس وحدهم، بنو العباس هم السار على شاكلتهم. إذا عرفوا اليوم بالإمام المهدي هذه يعني الأصابات من الحكومات التي تدعي اليوم قتل يعني أطفال وقتل النساء وقتل شعوب بريئة حقيقة من أجل أشياء بسيطة يعني قد تحل، أو مطامع، أو لأجل شيء آخر، فما بالك بأن يقتل شخص مثل الإمام عليه السلام الذي يعني يرفع شعار تأسيس دولة على أساس تداعيات كل هذه الدول، على أساس انهيارات كل هذه الدول وفشل كل هذه الدول وإخفاقات كل هذه الدول، ماذا تتوقع؟ ماذا سيكون الرد؟
إسقاط كل هذه المراهنات
بالتأكيد. لذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف حفظ إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وحفظ إمامة أهل البيت، بل حفظ نبوة النبي صلى الله عليه وآله من خلال غيبته الشريفة وتكتمه على أمره لظهوره بإذن الله تعالى.
سمعت السيد حقيقة قبل الفاصل أيضا بربما دقائق قليلة، عاصمة الإمام الكوفة، ونعلم بأن الانطلاق تكون منها لنشر السلام والدعوة إلى نبذ العنف ونبذ حالة الخطر التي نعيشها في هذه الأيام بل على مر العصور. سمحت السيد، تأسيس العاصمة جاء من قبل مولانا أمير المؤمنين، الحكمة في أن تنقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة برعاية مولانا الإمام علي عليه السلام؟
يعني حقيقة تمنيت أن يكون هذا السؤال في بداية الحلقة حتى يكون لنا يعني وقتا
إن شاء الله طويلا. نأخذ وقت إذا شاء،
لكنه يعني سأختصر. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جاء على يعني على أثر تأسيس دولة هي ليست دولة وليست مدينة. الكوفة ليست مدينة وليست كوفة، يعني ليست كوفة كما نتوقعها ونتصورها، إنما هي معسكرات، هي معسكرات يعني من يعني من ثقافات مختلفة، ليست ثقافة مكة. ثقافة مكة ثقافة طاغية، ثقافة متجبرة، ثقافة رافضة للحق، ثقافة دائما دائما تلغي كل شيء من أجل وجودها ومن أجل كبريائها. لذلك الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لا يعني لا تجد أو لا نجد 20 بيتا في المدينة، يعني هي مكة والمدينة، والمدينة كذلك مثلها بل أشد منها، أشد منها حقدا ويعني عدم قناعة بأهل البيت عليهم السلام. تجد لابد أن يكون هناك مجتمع جديد، مجتمع خليط من ثقافات متعددة حتى يستقبل أطروحة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حتى يبدأ الإمام عليه السلام من الصفر معهم لتأسيس يعني هيئة أو عقلية جديدة أو تشكيلة جديدة من عقولهم بحيث أنها تستوعب طروحته. وفعلا تجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نجح، لكنه لم ينجح مع الكل، إنما كانت الكوفة مخترقة من التيارات الأموية أيضا، كما أنها هي تيارات محايدة، تيارات طيبة، تيارات علوية، لكنها أيضا هناك تيارات أموية دخلت في الكوفة ومنافقة وحاولت أن تقضي أو تعطل حركة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لا يهم أمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء، الذي يهمه أن يؤسس بذرة، يعني حقيقة بذرة في الكوفة، هذه البذرة تستوعب عطاء أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك تجد أن عمرو بن الحق الحمق الخزاعي وحجر بن عدي ورشيد الهجري وأمثالهم كلهم هؤلاء في الكوفة انطلقوا من الكوفة بتضحية وبقتل وبفداء، كل ذلك أراده أمير المؤمنين عليه السلام. كمال وأمثالهم وأمثالهم هؤلاء كلهم هم الذين أسسوا الكوفة وهم الذين بنوا الكوفة وبدأوا حركة الكوفة، يعني حراك الحراك العقائدي الحقيقي هم من هؤلاء من الكوفة. واستمرت هذه واستمرت وتزايدت وتضاعفت بحيث حتى أنه إذا كان يعني وصل الأمر حتى في بني أمية، يعني في وقت مبكر في عهد معاوية بن أبي سفيان، كان إذا نظر إلى أحد وتكلم كلاما قال أنت كوفي خبيث مثلا، يعني أنت شيعي من أصحاب علي مثلا. لذلك طابع الكوفة كان متميزا وثقافتهم كانت متميزة، واستمرت هذه الثقافة واستمر هذا العطاء واستمر هذا البذل واستمر هذا الفداء إلى حد أنها استطاعت أن تستوعب أطروحة الإمام المهدي عجل الله ورحمه، يعني تكاملت هذه المجتمعات، تكاملت بالابتلاءات والامتحانات والقهر والقتل. الكوفة هي مسرح للقتل، يعني مسرح لكل شيء، ليس هم معارضة كما يتصور البعض، هم رافضون لحقيقة للأحكام الجائرة من قبل الأمويين والعباسيين. لذلك تجد أن سهط هؤلاء كله على الكوفة. لذلك تجد أن الكوفة استوعبت أطروحة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وتكاملت حتى تستقبل الدولة الجديدة الفتية القادمة التي ينتظرها ليس الكوفيون وحدهم، ليس الكوفيين وحدهم بل العالم كله بإذن الله تعالى إن شاء الله.
سمحت السيد، يعني إذا عدنا إلى الأخ عبد العباس من الكوت ومداخلته القيمة وذكر أنه شروط الإيمان أيضا لا يقبل إلا بولاية علي والكعبة، ولد فيها أمير المؤمنين، والكعبة سيكون مكان انطلاق مولانا الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف.
أولا أنا أشكر الأخ عبد العباس على مشاركته وعلى حيويته حقيقة في معرفة تفاصيل أو معارف الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهذه طبعا من شروط الانتظار حقيقة أن والتعرف على الإمام عليه السلام بكثير من التفاصيل التي تقدمتها الروايات. جزاه الله خير الجزاء، جزاه الله خير الجزاء كل الأخوة المشاهدين الذين يواظبون على المتابعة، وأنا يعني أعرف كثير من الأخوة المحترمين حقيقة في داخل العراق في خارج العراق هم يشاهدون هذا البرنامج ويواظبون على الاستمرار على مشاهدته ودون انقطاع، فهذا حقيقة حبهم لهذه القضية إن شاء الله تعالى، والاطلاع الأكثر سيكون له يعني حقيقة نتائج طيبة إن شاء الله تعالى إن شاء على الله. روحيتهم روحية الانتظار والتكون بإذن الله تعالى. بالنسبة إلى الكعبة الشريفة حقيقة لها يعني الأثر البالغ في الإمامة، يعني إمامة أهل البيت عليهم السلام هناك ارتباط بينها بين هذه الإمامة وبين الكعبة الشريفة. تجد أن هناك شواهد كثيرة أن الكعبة يعني دور مهم في إثبات إمامة أهل البيت عليهم السلام، مثلا الإمام يونيا عليه السلام كما هو معروف ولادته في جوف الكعبة.
سمحت سيد نعود إلى المداخلات وإلى الأخ عبد العباس. تفضلتم ببيان الكعبة وأهميتها عند أهل البيت والأئمة سلام الله عليهم.
لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام حقيقة تعظيمهم للكعبة وتبادل هذا التعظيم بين الكعبة أيضا لهم من خلال الروايات والمواقف التي وقفها أهل البيت عليهم السلام. كما تعلمون أمير المؤمنين عليه السلام ولادته في جوف الكعبة. نجد أن الإمام الحسين عليه السلام حينما خرج من المدينة أو خرج من مكة قاصدا إلى كربلاء قطع حجة تعظيما للكعبة تعظيما لبيت الله، لأنه الكعبة لا يراد أن لا يريد أئمة أهل البيت عليهم السلام أن تهتك، وبنو أمية ليس لديهم يعني
أي مقدسات
أو أي خط أحمر حقيقة في هذا الشأن، لذلك هم هجموا على الإمام الحسين عليه السلام في بيت الله الحرام، لولا تدافع بني هاشم الذين حموا الإمام الحسين عليه السلام وأخرجوه من المسجد الحرام لئلا تنتهك حرمته. والإمام صرح كثيرا أنه حينما سأله عبد الله بن الزبير وغيره لماذا خرجت من يعني قبل الحج، خرج يوم التورية، لماذا خرجت يوم الحج؟ الإمام الحسين عليه السلام أجابه أنه هؤلاء يقصدونني ولا أريد أن يعني أهتك مثلا الكعبة، ولو قتلت في عن البيت بشبر واحد خير لي أن أقتل في داخل البيت. هذا التعظيم وهذه القداسة التي يبعثها أئمة أهل البيت عليهم السلام رسائل لحماية قداسة الكعبة حقيقة عند الناس. لو يعني هتكت الكعبة في قتل الإمام الحسين عليه السلام مثلا كانت هناك سنة أن يقتل من يعني كل من أراد أن يقتل مثلا من قبل بني أمية وبني العباس من لوحقة وغيرهم. ليس عندنا وقت على ما أظن.
نعم سيدنا عفوا تفضل. عفوا سمحت سيد مو اتصال وإنما مع السيد المخرج تفضل. نعم
جيد. لذلك نجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام شهد على إمامته الحجر الأسود، وهذه الروايات متواترة تقريبا عندنا. تجد أن هناك دائما يعني تعظيم لهذا المكان المقدس. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف سينطلق بحركته بثورته برسالته بصيحته من هذه الكعبة الشريفة من هذا البيت المقدس. لذلك تجد أن هناك تبادل في الأدوار بين الكعبة أن تعطي قداسة لأئمة أهل البيت عليهم السلام وبين أهل البيت الذين يعطون القداسة والحرمة لهذه الكعبة التي لا يعرفوا حرمتها وقدرها إلا أئمة أهل البيت عليهم السلام.
أحسنتم سمعت السيد. ربما يطرح الأخ عبد العباس مقترح ببيان قضية الإمام المهدي في أوساط التعليم، ربما هذا الذي فهمته منه من اتصاله.
لا أدري، لكنه على كل حال نعم قضية الإمام المهدي عليه السلام في خصوصا يعني في مناهجنا هي مغيبة تماما مغيبة تماما عن أكاديميتنا مغيبة تماما. نحن بحمد الله تعالى بلد يعني يدافع عن حريته، يدافع عن كرامته. اليوم لكل يعني لكل مجموعة لها الحرية في التفكير، لها الحرية في معرفة عقائدها. لذلك نحن ندعو، يعني حقيقة ندعو المخلصين من المسؤولين أن يعيدوا النظر بالمناهج، هذه المناهج التي حرفت أو حرفها النظام والأنظمة السابقة. لذلك نجد يعني هناك ضرورة، وضرورة ملحة حقيقة، على أن يكون المسؤولون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله تعالى أن يغيروا المناهج، وأن يجعلوا كل ما يمكن أن يستفيد منه الطالب، خصوصا في قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، في مناهجنا، وخصوصا الأكاديميات الجامعات اليوم يعني تعج وتضج بأفكار من هنا وهناك، فلا بد أن تكون لقضية الإمام المهدي عليه السلام دور أيضا في هذا المعنى.
أحسنتم سمحت السيد. السؤال من الأخ أحمد من بغداد يقول: إذا ظهر الإمام هل يبدأ بعقاب الدول التي تمول الدول العظمى، يعني خاصة الأنظمة أو بعض الأنظمة العربية التي تقف وتعطي الأموال للدول الغربية كأمريكا وغيرها؟
طبعا قلت أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سينطلق من تحت شعار عام، وهذا الشعار سيضم كل التوقعات التي والمحتملات التي نحتملها. هو يعني إحلال العدل، يعني أن تملأ الأرض جورا وظلما، أو تملأ عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا، كيف يملأها عدل وقسط؟ كيف يكون ذلك على أساس الملء الاجتماعي العام أو الفردي الدولي؟ كيف يتعامل مع الدول الظالمة؟ كيف يتعامل مع الأنظمة القاهرة لشعوبها؟ كيف تكون هذه الأنظمة، يعني هي متهاوية حقيقة، هي تتهاوى أمام حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وعندنا روايات، يعني لا أعتقد أن الحكومة ستبقى صامدة أمام حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لأنه مسيره مثلا الرعب، مسيره شهر من الرعب، الرعب في قلوب الأعداء وليس في قلوب المؤمنين، وهذه يعني قد تستغل يعني من هنا وهناك. لذلك نجد أن مسألة وجود حكومات يعني تقاوم حركة الإمام المهدي عليه السلام لا يمكن. كيف يتعامل الإمام المهدي عليه السلام مع هؤلاء؟ طبعا عندنا كثير من النصوص، لا أريد أن أذكرها كلها لأنه الوقت لا يسمح، وأيضا المقام قد لا يسمح بذلك.
سمحت السيد جزاكم الله خير. السؤال من الأخ جبار من بغداد يسأل: هل ذكرت الروايات من يكون المنصور اليماني؟
طبعا المنصور اليماني هو اليماني نفسه، ولكنه بعض الروايات، خصوصا روايات أهل يعني روايات علماء السنة، ذكرت يعني قالت باليماني، لقبته بالمنصور المنصور، ويبدو أن المنصور هو يعني اليماني. المهم الأمر ليس يعني مهما، ولكنه ليست هناك شخصيتان يعني تختلفان، إنما هي شخصية واحدة.
أحسنتم. سمحت السيد، الأخ حليم من بابل يسأل: قوة العدو، قوة الإمام المهدي وقوة العدو لمواجهة هذه، وقوة الموالين أيضا لمواجهة قوة الأعداء، يعني بمعنى قوة الموالي مع قوة الإمام المهدي، كيف لنا أن نواجه قوة العدو؟
طبعا قلت أن قوة العدو قوة منهارة، يعني قوة العدو لا يمكن أن تصمد أمام قوة وتصميم وإرادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وجيشه أيضا وأصحابه، الذين هم يعني واحد منهم يعادل جيش كامل من أصحابه. لذلك لا تجد مثلا قوة أو تجد مجموعة تستطيع أن تقف أمام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ما لم تكن هذه مجازفات، كلها مجازفات. إذا وقفوا أمام الإمام المهدي عليه السلام مجازفات، وتكون نهايتهم يعني يعني الهزيمة أو الاستسلام للإمام عليه السلام.
أحسنتم. سمعت السيد الأخ قاسم من البصرة يقول: من هم البترية؟ وأنتم تفضلتم في توضيحها بأكثر من حلقة.
واضح أن البترية هم الذين يخرجون على الإمام عليه السلام ويعترضون عليه، ويعني الإمام عليه السلام ينصحهم 3 أيام لكنه لا يفيد معهم النصح، بعد ذلك ستكون قوة مخربة في داخل المجتمع المتكامل، لذلك لا بد أن يتخلص منها، وهي قوة صغيرة يعني حقيقة، يتخلص منها وتنتهي هذه بعد ذلك.
الأخ كربة، عفوا كرار من كربلاء، يسأل سماحة السيد: هل أن السفياني سيكون بعد داعش؟
طبعا ممكن أن يكون، تكون يعني داعش مقدمة، لكن هذه المقدمة كما قلت أو تمهيد، هل هو بعيد أو قريب؟ علم عند الله تعالى. يعني رأينا كيف يكون داعش وكيف ما هي قوة داعش، وممكن أن نعرف قوة السفياني من خلال داعش. إذا كان داعش يعني هم مجموعة من العصابات المنهزمة التي حاولت أن تعبث في الأمن البلاد وفي وضعها وفي اقتصادها، لكنه يبقى السفياني أيضا مرفوض كما رفض داعش، مرفوض كما رفضت أمثال داعش، لذلك هي حقيقة تجربة فاشلة للسفياني. داعش هي تجربة فاشلة للسفياني. نعم.
سمعت السيد، يعني عندي سؤالين. الأخ يحيى من بغداد يقول: كيف يتعامل الإمام مع الناس؟ يعني هل كان يقصد الناس الموالية أم الناس المخالفة؟
مع الكل بالرحمة، يتعامل مع الكل بالرحمة، إلا من أراد أن يخرج على الإمام عليه السلام وأراد أن يعلن مثلا عصيانه، هذا أمر آخر.
أيضا عفوا سؤالين أيضا. أم حمد من الإمارات، سمحت السيد، خراب الشام والتقاء الرايات، تقول: هل بان هذا الأمر؟
ليس كذلك، يعني لا يمكن أن نكون قد جزمنا بأن الرايات التي هي في الشام هي الرايات المقصودة، ولم نجزم بأن خراب الشام هو الشام المقصود اليوم، لعله يعني هناك خراب آخر أو خراب سابق يعني قديم يعني كان تشير إليه الروايات. أما أن نقول هذا هو الخراب، العلم عند الله تعالى.
السؤال الأخير سمحت السيد من أبو علي من بلغاريا يقول: متى نصدح ونبين للعالم أن الإمام علي سلام الله عليه اغتصب حقه، وإلى متى نبقى نرقع بعض الأمور؟ يعني
طبعا الحق مع أبي علي ومن يعني على شاكلته في العقيدة وفي الولاء وفي الحرقة حقيقة على الحق. نعم، لماذا يعني أنا أتساءل كما يتساءل أبو علي، لماذا نتساءل عن الترقيع؟ نحن نقول ليس ترقيعا، إنما نريد أن نبين الحقائق، إذا كان هناك يعني حقائق غير مبينة نبينها بشكل دفعات، يعني ضخ الحقائق بشكل دفعات بشكل يعني مسالم، لا يكون بشكل عنفي أو بشكل قهري، بحيث أنه قد يعني يجعل الطرف الآخر كأنما مقصود منه إثبات الحق، كأنما هو مقصود منه يعني إزالته عن الواقع. ليس الأمر كذلك، إنما الأمر أنا أقول حينما يتبين الحق تنتهي كل الخلافات. المشكلة يعني المشكلة في اختلاف وجهات النظر أو اختلاف في العقائد أو الاختلاف في المذاهب هي لعدم الاطلاع على الحقائق. لو كشفت الحقائق هذه بكل يعني روح رياضية وبكل صراحة، نجد أن الكثير الكثير من المثقفين غير مرتبطين بوعاظ السلاطين ووعاظ السلطة، نجد أنهم هم ينخرطون للحق ويؤمنون بالحق ويدافعون عن الحق، لكن للأسف الشديد لم نجد يعني هذه الروحية يعني موجودة عند الآخر بحيث أنه يستقبلها ويستوعبها، ما لم يكن هناك هاجس الخوف وهاجس الشتيمة وهاجس يعني الإضطراب الذي لا يمكن أن يبرر.
سمحت السيد محمد علي الحلو، حياكم الله وجزاكم الله خير الجزاء، شكرا لكم.
شكرا لكم كذلك.
وأيضا نتفضل بالشكر الجزيل لمشاهدينا الكرام، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم تحت لواء مولانا الإمام الحج المنتظر وفي دولتي دولة العدل الإلهي. في الأسبوع المقبل إن شاء الله لنا لقاء معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.